الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه المحاضرة الشهرية بعنوان المعوقات في طريق طلب العلم، أو المعوقات عن طلب العلم، أو العوائق في طريق الطلب. وقد تبين لنا من خلال المحاضرة السابقة، من خلال أدلة الكتاب والسنة، أن طلب العلم من أعظم ما يوفق له العبد، والعلم هو العلم بالوحي، وهو الذي خص الله تبارك وتعالى به الأنبياء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بشريته، وذكر ما ميزه الله جل وعلا على خلقه بالوحي، والوحي هو العلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزل الوحي محتويا على علم الله تبارك وتعالى. فالعلم كما ذكرنا من أعظم ما تبذل فيه الأموال، وتقضى فيه الأعمار، وتشغل فيه الأوقات، وهو أعظم الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يكون عبد عابدا حقيقة لله تبارك وتعالى حتى يعبده على علم. وذلك قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره الله جل وعلا بالعلم. وكل عمل لا يكون على علم فهو ضلال. والعلم أيضا إذا لم يترتب عليه عمل فهو يترتب عليه الغضب من الله تبارك وتعالى. وذلك كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، وكان النصارى ضالين لأنهم عملوا بلا علم. وقد ذكرنا شيء من فضائل العلم في المحاضرة السابقة في المعنونة بالمنهجية في طلب العلم. واليوم إن شاء الله سنتكلم على بعض المعوقات التي تعتري طريق طالب العلم، وقد تقطعه عن السير على هذا الدرب والطريق. والحقيقة أن المعوقات التي تعوق الإنسان في طريق طلب العلم كثيرة، لكن أردنا أن نختار منها أهم المعوقات التي تلامس واقع كثير من طلبة العلم والشباب. لا بد أن نعلم ابتداء بأن طالب العلم يحتاج في سيره في طريق الطلب يحتاج إلى معرفة أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يعرف الهدف من طلب العلم. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ولا شك أن الغاية لا بد أن تكون رضوان الله تبارك وتعالى. فغاية طالب العلم هو عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، فهو يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف عذابه، فسلك طريق العلم ليعلم ما يحبه الله جل وعلا فيلتزمه، وما يكرهه الله تبارك وتعالى فينتهي عنه. فلا بد من وضوح الهدف، وأن يكون هدف الإنسان في طلب العلم هو الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى والفوز بجنته جل وعلا. الأمر الثاني، إذا عرف الإنسان الغاية والهدف لا بد أن يعرف الطريقة الموصلة إلى هذا الهدف. فبعد أن يحدد هدفه لا بد أن يعرف الطريقة للوصول لهذا الهدف، وليس ثمة طريق يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والفوز بجنته إلا طريق العلم والعمل به، وهو الذي بعث الله تبارك وتعالى به نبيا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان ثم تبع هذا الإيمان، أي علم وإيمان ثم تبعه عمل. ولا بد الإنسان إذا علم وعمل يحتاج إلى أن يتواصى مع غيره، لأن الإنسان قوي بإخوانه، ويحتاج إلى أن يصبر عن المعوقات التي قد تصده عن إيمانه أو تصده عن عمله. إذن الأمر الثاني أن يعرف الطريق وأن يميزه عن غيره، فيعرف طريق العلم وأنه أقرب الطرق الموصل للرضوان الله تبارك وتعالى، بل لا طريق غير ذلك. ومن عبد الله جل وعلا بلا علم فهو يسعى في ضلال وعمله مردود، كما جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك. الأمر الثالث أن يعرف الإنسان ما يعينه على سلوك هذا الطريق. هو قد حدد هدفه وعرف الطريق الذي يوصله إلى هدفه، لا بد أن يتزود في هذا الطريق، فيحتاج أن يعرف الزاد الذي يحتاج أن يتزود به في سيره في هذا الطريق. الأمر الرابع، لا بد أن يعرف العوائق التي قد تعيقه عن الوصول إلى هدفه، لأنه إن لم يعرف العوائق قد تعترضه ثم لا يستطيع أن يتجاوزها. ولذلك من المهم في سير الإنسان في طريق طلب العلم أن يعترف العوائق حتى يحترز منها. فهذه أربعة أمور: تحدد الهدف، وتعرف الطريق وتميز عن غيره، ثم تتزود بالزاد في سيرك على هذا الطريق، وتحترز من كل ما يعيقك في سلوك هذا الطريق. فهذه أربعة أمور. وإذا أردنا أن نتكلم عن العوائق فإن العوائق إنما تدور حول هذه الأمور. نعم هناك عوائق ظاهرة، ولكن العوائق قد تكون في الهدف، أو يكون العائق في تحديد الطريق، أو في إعانتي، أو في الزاد الذي تزود به هذا الطريق. فالشاهد أننا سنتكلم عن هذه العوائق التي قد تعتري الإنسان في طريق طلب العلم، والمعوقات كما ذكرنا كثيرة، لكن نشير إلى أهمها بشيء من الاختصار. أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بالنية، والكلام على النية في طلب العلم أو كون النية قد تكون عائقا يكون من وجهين. الأمر الأول فساد النية، والثاني عدم استحضار النية. أما فساد النية فهو أخطر الأمور على طالب العلم، والمعلوم أن أصل هذا الدين مبني على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وعلى أن يقصد الإنسان وجه الله ويبتغي رضوانه. وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وإذاك صدر البخاري رحمه الله صحيحه في حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن صحت نيته ووفقه الله جل وعلا للطريق الصحيح تمت هدايته وتمت النعمة بحقه. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلك الإنسان طريق طلب العلم بفساد نية، فإن هذا يضيع عمل الإنسان كله، ويجعل عمله وتعبه هباء منثورا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يبتغى به الآخرة كعلوم الشريعة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم يجاري به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ولذلك من أعظم ما يعيق الإنسان في طلب العلم أن لا تكون نيته لله تبارك وتعالى، بل أن تكون نيته فاسدة. كان يحب التصدر والشهرة والصيت، أو أن يطلب بعمله الدنيا، من كان يريد الحاجة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد في هذا الباب، في باب طلب العلم، أن يحسن نيته. قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلبها ابتغاء حظه منها فهو حظه منها، أي ليس له نصيب للدنيا، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحاجة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قد ينال نصيبه من الدنيا لكن لا ينال شيئا من الآخرة. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: أول العلم النية، أول علم النية، أن يقصد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى. قال: ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وكان السلف رحمهم الله يخافون شد الخوف من أن تفسد نياتهم في طلب العلم، والأثار في هذا كثير، ربما أشرنا إلى شيء منها في المحاضرة السابقة. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين والعلماء المشهورين يقول رحمه الله: ما أنا على شيء مقيم، أي على عمل أنا دائم مقيم عليه، أخاف من أن يدخلني النار من هذا العلم. تصور قضى عمره في العلم، يقول: أخوف ما أخاف أن يدخلني النار من هذا. لماذا؟ لأنه يخشى أن تكون نيته ليست لله. ولذلك كان بعض السلف ربما وردت عنهم من عبارات ما تدل على شدة الخوف، بل المبالغة في الحرص على صلاح النية لا سيما في العلم، لأن الإنسان إذا سلك طريق العلم وشرح الله له صدره فإنه سيأخذ عمره كله. وإذا كان شعبة الحجاج أبو البسطام رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وكما قال أول من فتش عن الرجال في العراق، كان يقول لطلبة العلم على سبيل الوصية والنصيحة، يقول إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان يقول لطلبة الحديث لمجالسة اليهود والنصارى أحب إلي من مجالستكم. لماذا يقول هذا؟ لأنه يخشى أن تكون نيته ليست لله، فيضيع عمره في الحديث وفي طلب العلم بلا فائدة، بل بالضرر العظيم. وكان يحذر طلبة العلم حتى تكون نيتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك من أعظم ما يعيق طالب العلم هو أن تفسد النية. ما هي النية في طلب العلم؟ قد ذكرنا النية أن الإنسان رضوان الله تبارك وتعالى، لكن أقل النية حتى يراد الإنسان يحس أن يعرف هل نيته صحيحة، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن النية في طلب العلم قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. هذا أقل الدرجات، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى بينة. فإن عبادة الله جل وعلا على علم ليست كعبادة على التقليد. وإذا صليت لله جل وعلا وفق الأدلة التي اطمأنت نفسك إليها ليس كمن صلى مقلدا لغيره. ولذلك أقل أو أول درجات النية هو أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه، ثم تأتي بعد ذلك النوايا من نفع الناس وإرشادهم وما شابه ذلك. قد يقول قائل أنا رجل أحب العلم، أحبه لأني أكره الجهل، فأحب أن أكون على علم، قد لا يستحضر رضوان الله تبارك وتعالى أو أنه يطلب الجنة ويسعى في تحصيلها وفي بذل أسبابها، لكنه رجل يحب العلم ويكره الجهل. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من النية، من النية التي تعد من النوايا الحسنة. لماذا؟ لأن محبة ما هو ممدوح محبوب عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أن العلم في نفسه ممدوح محبوب لله تبارك وتعالى، طالما أنه علم يترتب عليه عمل. فيقول هذه نية قد يبتدئ بها كثير من الناس، يحب العلم، يحب أن يكون متعلما، لا يحب العلم لأجل الشهرة ولأجل التصدر أو لأجل أن يماري غيره ويجاري العلماء، لا، وإنما هو رجل طبعه أنه يميل العلم، فهذا طبع إلى ما هو ممدوح ومحبة ما هو ممدوح بالشرع، فهذا نوع من النية الحسنة وليست أكمل النوايا. ولعل هذه النية هي التي ابتدأ كثير من أهل العلم، فقد جاء عن بعض السلف كحماد وغيره من أئمة السنة أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، وقد جاء مثله عن شعب وعن غيره. وقال بعضهم طلبنا العلم بلا نية ثم جاءت النية بعد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى قولهم أن طلبنا العلم لغير الله أي أن لم نطلب العلم في ابتداء الطلب لأجل رضوان الله تبارك وتعالى وفوز بجنته، وإنما قد يطلب الإنسان العلم لأنه وفق إلى صحبة صالحة وراء إخوانه وأقرانه يطلبون العلم، أو أحضره والده أو من يتولى أمره إلى حلقات العلم فبدأ يحضر، ولم تكن له نية في ذلك الوقت النية الصالحة، ثم جاءت النية بعد أن عرف النية وعرف فضلها ومكانتها ومنزلتها وأهمية الإخلاص، جاءت النية بعد. وهذا قد يحصل عند كثير من الناس، يوفق لطلب العلم وحلقات العلم ولا يستحضر هذه النية، لكن لا تكون نيته فاسدة، ليس لم يطلب لأجل الشهرة أو لأجل التصدر أو لأجل أن ينال حظا من حظوظ الدنيا أو منصبا أو مالا، لا، وإنما طلبه وجد أصحابه وعاش في بيئة يطلبون العلم أو ورافق أصحابه تطلب العلم فطلب معهم وبدأ يحضر حلقات العلم ويدرس، ولم تكن له نية خالصة في ذلك الوقت أو واضحة، فهذا لا بأس به، لأن العلم هو الذي يبصرك بأهمية النية. وذلك الإخلاص، متى يأتي الإخلاص؟ بعد أن تعلم أن الإخلاص فرض وواجب. ولذلك قد يبدأ الإنسان ولا تكون عنده هذه النية الصالحة ثم تأتي النية بعد. ومن علامات حسن النية أيضا أن يريد الإنسان بعلمه العمل، فإذا كان مقصده أن يعمل، أن يتعلم ليعمل، فهذا من علامة النية الحسنة. والنوايا الحسنة في طلب العلم متفاوتة، ليس الناس على نية واحدة، كلهم قد ينوون خيرا، لكن نية هذا تختلف عن ذاك، وإن كان الجميع قد نووا نية حسنة، أو قد تكون نية لا يؤخذ عليها الإنسان، وربما لا تكون بذاك الحسن، لكن الشاهد أنهم لا ينوون بذلك نية فاسدة. ومما يعرض، وهذا من أخطر ما يعرض على الإنسان من فساد النية، هو حب الشهرة وحب التصدر والعلو والتعالي على الناس. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء، يبدأ عند العلماء ويذكر مسائل ويسأل حتى يقال أن فلان ما شاء الله عنده علم، يناقش أو يماري به السفهاء، يأتي على من هم مثله وقل منه فيبدأ يعلو عليهم، أو ليصل وجوه الناس إليه حتى يمدح ويثنى عليه، ويبدأ الناس ينتابونه ويطلبونه للسؤال ولغير ذلك. هذا من أخطر ما يعرض على النوايا طلبة العلم، من أخطر ما يعرض، وهو كثير. وذلك يقول الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، هذا آخر شيء ينزل من قلب الصالحين. فكأن النفوس جبلت على حب العلو في الأرض وحب الرفعة. وذلك بين الله جل وعلا بأنه لا تنال الآخرة بهذا، قال تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ورفعة على الناس وتصدرا ولا يحبون الفساد، الآخرة لهؤلاء من سلم من هاتين العلو والفساد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم، فيأتيه الله جل وعلا فيعرفه بنعمه حتى يعرفها، ثم يقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قد تعلمت العلم فيه، قال: تعلمت العلم وعلمته فيك، قال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤخذ به إلى النار. وفي الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا نعاي العرب، أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الشرك والشهوة الخفية. فسر ابن الأثير رحمه الله الشهوة الخفية بقوله قال: حب اطلاع الناس على العمل، أن يحب الإنسان أن الناس يطلعون على عمله وأن يعرفون عمله، كمن يحب أن يعرف بعلمه وبكتبه ومؤلفاته وبنشاطه حتى يمدح وحتى يتوج، وربما يكون وسيلا للكسب المادي، فإذا ذاع صيته كثرت الطلبات عليه فبدأ يتكسب وراء هذه الدعوة، كما هو حال بعض الدعاة للأسف الشديد. ولذلك كان السلف رحمه الله يحرصون شد الحرص على أن تسلم نياته من ذلك. ومن ذلك قول الشافعي، قولة مقولة الشافعي المشهورة، يقول: وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إلي شيء منهم، يعني غرضي أن يتعلم الناس العلم من غير يقول قال الشافعي ولا استفدنا من الشافعي، لا يهمني هذا، بل كان يكره أن ينسب إليه شيء من العلم. ولذلك لما كان كثير من السلف يخافون من الشهرة، وربما أيوب السختياني إذا خرج يتخفى في طرق حتى تعجب منها أصحابه، حتى لا يقال إذا رآه الناس قالوا هذا أيوب هذا أيوب فيشيرون إليه، يتخفى من الناس. والإمام أحمد رحمه الله لما أعلى الله شأنه بعد الفتنة وذاع صيته وذكر له رحمه الله قال: إن الناس يدعون لك ويثنون عليك بخير، فيقول بكم رزي، يعني يقول هذا الكلمة على أساس أن يفرحه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يبكي يخاف من هذا، وقال رحمه الله: وددت أن أكون في شعب مكة أو شيء في شعب مكة حتى لا أعرف. ويقول: قد بليت بالشهرة، بلاء وفتنة أن يبتل الإنسان بالشهرة. ولذلك كان العلماء يستحبون الخمول، أن يكون الإنسان خاملا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، الخفي الذي يخفي، لكن الله عز وجل يعلي شأن من شاء، فقد يخفي الإنسان عمله ثم يظهره الله جل وعلا ويعلن شأنه. وويس القرني خير التابعين بنص النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خير التابعين ويس القرني، وذكر فضله ومكانته وكيف كان بره بأمه سببا حصول هذه المنزل عند الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدركه منكم فليستغفر له أو فليطلب أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه على جلالته وقدره يطلب أويس، فكلما أتى أمداد اليمن وأتت وفود اليمن يسألهم: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى أدركه فقال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: كنت بارا بها؟ أصاب كان بك برص فأشفاه الله للموضع؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: من أنا حتى استغفرك؟ قال: استغفر لي. ثم ذكر الحديث، أشهد أن أويس استغفر له. ذا عصيته، واشتهر عند الناس الحديث الذي في أويس. ماذا فعل أويس؟ جلس في المساجد حتى الناس ينكابون ويطلبون، خرج من المدن والقرى وعاش في الصحراء خوفا على نفسه من أن يفتن. عاش حتى توفاه الله تبارك وتعالى، هربا من الشهرة والصيت. وإبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. إذا رأى الإنسان من نفسه حب الشهرة فليراجع نية، فإن هذا من أظهر علامات عدم صلاح النية. الأمر الأول ما يتعلق بالنية هو فساد النية، فلا بد الإنسان يصلح نيته، لأن فساد النية من أعظم العوائق. الأمر الثاني: قد لا تكون للإنسان نية، قد لا تكون له نية فاسدة، يعني لم يروي شيء شرا ولا حبا ولا تصدرا ولا غير ذلك، بل قد ينوي الخير لكنه لا يستحضر النية. قد تكون له نية في بداء الطلب لكنه لا يستحضرها حتى يصير طلب العلم عنده عادة وألفة ألفة، فيبدأ يحضر حلقات العلم على سبيل العادة، تعود على هذا لا على سبيل العبادة، فتضيع النية ولا يستحضرها، وهذا كثير أيضا. ولذلك الذي لا يستحضر النية في طلب العلم يجدد نيته دوما ويستذكر نيته ويحسنها ويراقب هذه النية مما يشوبها، هذا الرجل الذي اعتاد على ذلك ولم يستحضر النية قد تؤثر فيه العوائق وتقطعه العوائد، بل قد يكون بعضهم أسيرا للشهوات العارضة، فتأتي شهوة عارضة فتهدم طريقه في طلب العلم فيفتر عنه، أو قد يتعلق قلبه بشيء فيفتر عن العلم لأنه فعله على سبيل العادة، فمتى ما وجد عادة أخرى ترك هذه العادة وذهبت تلك العادة. ولذلك من أهمية بمكان أن يستحضر الإنسان نيته دوما في العلم، دوما يجدد ويتذكر، ذلك يحتاج بين فترة وأخرى أن يقرأ في سير السلف، أن يقرأ في فضائل العلم، في منزلة العلم، في مكانة العلم، في الكتب التي توعنا بالعلم وفضيلته ونحو ذلك. وذلك كان الثوري رحمه الله يعالج نيته دوما، يعالجها مما يشوبها ويعالجها من أن تضيع عنه. يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيته. قال: وإنها تتفلت علي. وهو الثوري، سفيان الثوري، إمام من أئمة السنة. العائق الثاني: ضعف الهمة وقلة الصبر على تحصيل العلم، وهذا من أكبر الصوارف والعوائق عن طلب العلم، أن تكون همة الإنسان قاصرة ضعيفة، ليست له همة ولا عزيمة وليس عنده صبر على تعب التحصيل والحلقات والمذاكرة، فتجده قليل الصبر، وهذا كثير. وتكلمنا على أهمية النية أيضا، ومن نظر إلى سير السلف ورأى هممهم في طلب العلم علم أنهم لم ينالوا ما نالوه من العلم إلا بعلو الهمة، ما نالوا هذا الحظ العظيم حتى أصبحوا أئمة إلا بعلو الهمة. وخذ ترجمة أي إمام من أئمة السنة، أي إمام من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لا، خذ ابن تيمية وابن القيم، اقرأ في سيرتهم وانظر في حياتهم وهمتهم، كيف كانوا يقضون أوقاتهم وكيف كانوا يحفظون وكيف كانوا يتعلمون وكيف كانوا يعلمون، ترى عجبا. وذلك قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا النفس والهمة عالية الجسد يتعب فيها، وكان بعضهم يتعب جسده حتى قيل له: ألا تخفف؟ ألا ترتاح؟ فقال والله راحتها أريد، أي عملي هذا لأني أريد راحتها. راحتها متى؟ في الجنة، أما في الدنيا فهي دار تعب. وذكر إمام مسلم رحمه الله في صحيحه قول ابن أبي كثير المشهور: لا يستطاع العلم براحة الجسد. تريد تطلب العلم وتتمكن منه براحة الجسد وأنت مرتاح؟ ما يمكن، إن لم يتعب الإنسان ويكد ويترك كثير من ملذات وشهوات النفس، وإلا لن يتمكن من طلب العلم. وقصة ابن أبي حاتم رحمه الله فأصحابه أنهم جلسوا 3 أيام لم يطعموا شيئا، وقد اشتروا سمكة ليأكلوها، فبقي 3 أيام لم يطعموا، ولما اشتروها ذهبوا لحلقة من حلقات العلماء فقيل لفلان مريض، فقالوا هذه فرصة نجد وقتا نأكل فيه، فاشتروا سمكة ثم نودي أن فلان يحدث، فتركوا السمك وذهبوا من حلقة إلى حلقة من حلقة إلى حلقة حتى خشوا بعد 3 أيام فساد تلك السمكة فأكلوها وهي لية، ليس عندهم وقت. ومن قرأ تاريخ العلماء وصبرهم وجد عجبا، وكتاب صفحات من صبر العلماء من أعظم ما يشير إليك ويدلك على صبر العلماء في ذلك. ولذلك يحتاج الإنسان في طلب العلم حتى يعلي همته يحتاج إلى أن يطالع كتب السلف وسير السلف وسير العلماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وليكثر، أي طالب العلم، من المطالعة، أي في سير القوم في سير السلف. قال: فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: لمدارسة أحوال السلف أحب إلي من نوافل العبادات، لأنها أخلاق القوم وآدابهم. ولذلك يحتاج الإنسان في طلب العلم يحتاج إلى صبر على الحلقات، ثم يحتاج إلى الصبر على المذاكرة وتحفظ المسائل. لأن بعض الناس قد يحضر الحلقة ويصبر، يصبر مع الشيخ 1-2-3 تجد 10-15-20 سنة وهو يحضر حلقات وينتظم فيها، لكنه لا يذاكر، ليس عنده صبر على المذاكرة والمراجعة والتحفظ، فيجلب نفسه بعد سنين طويلة، وإذا هو لم يحصل شيئا يتمكن منه، بل أصبح علمه محصورا في هذا القرطاس، وربما يفوته علم كثير. لماذا؟ هو صبر على الحلقات وصبر على مجالس العلم، لكنه لم يصبر على المذاكرة، كانت همته ضعيفة. فالإنسان يحتاج إلى الصبر على الحلقات والانتظام فيها، ويحتاج أن يصابر على مذاكرة المسائل التي استفاد وعلى تحفظ المسائل، لا بد من هذا، وأن تكون همته عالية. وهذا في الحقيقة الهمة وحدها تحتاج إلى محاضرة، بل إلى محاضرات في ذكر دوافع الهمة وما شابه ذلك من هذه الأمور. قد كتبت كتب ومؤلفات في ذلك، سيد العفان له كتاب كبير في علو الهمة، وأسمع المقدم وغيره من أهل العلم تكلموا على الهمم، وسير السلف كلها في الحقيقة تدور على ذكر علو همة السلف رحمهم الله. العائق الثالث من عوائق في طريق الطلب عدم المنهجية في طلب العلم وكثرة التنقل. عدم المنهجية قد يعيق الإنسان عن في طريق الطلب، يبدأ ويتعب لكنه لا يسير وفق منهجية معينة، لا يعرف كيف يبدأ وبأي فن يبدأ، لا يعرف ترتيب الفنون، ولا يعرف أيضا ترتيب يعني ما الذي يقدم من الفنون وما الذي في الفن، ما الذي يقدم من كتبه، فلا يبدأ بالطريقة التي هي بالتدريج وبالصبر. وقد مر ذكر شيء من ذلك أيضا، ولذلك قال تبارك وتعالى: ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما، أنزله جل وعلا منجما شيئا فشيئا حتى تستوعبه قلوب المؤمنين. ولذلك إن لم يكن الإنسان عنده منهجية في طلب العلم، يعرف كيف يطلب وما الذي كيف يسلك وكيف يحصل العلم، فربما يتعب نفسه سنين طويلة ثم يعوقه ذلك، لأنه لا يرى من نفسه أنه قد حصل شيئا، فيصيبه اليأس والقنوط ويترك طلب العلم. وهذا كثير كثير ممن سلك وكانت له همة لكن ضاعت الهمة لأنه لم يجد أو لم يسلك الطريق الصحيح ولم يرتب أموره. وهذا الموضوع قد تكلمنا عليه بإسهاب في محاضرة سابقة بعنوان منهجية في طلب العلم. وكذلك من عدم منهجية هو التذبذب والتنقل، يبدأ بهذا الفن ثم يتركه ثم يبدأ بهذا، يبدأ بها كتاب ولا يكمله ويذهب بآخر ولا يكمله ويذهب، وتجده متنقلا. واليوم له طريقة في طلب العلم، وغدا له طريقة، يجلس مع الشيخ الفلاني فيستشيره فيدله على طريقة معينة فيسلكها بورة من الزمن، ثم يمل ثم يسأل آخر فيدل على طريقة أخرى فيترك تلك الأولى ويذهب إلى الثانية، وهلم جرة. كل يوم له منة وكل يوم له طريقة، هذا لن يحصل شيئا، لن يحصل شيئا. والأصل أن يستنصح الإنسان رجلا خبيرا عالما قد عرف العلم وتحقق منه وأصاب منه ويسلك طريقته وانتهى الموضوع خلاص. هناك طرق عامة، هناك بعض الطرق في البرمجة في القراءة وتغيير التدوين وما شابه ذلك، والناس لهم طرق في هذا، فيسلك الطريقة التي يراها مناسبة من شخص صاحب خبرة قد رؤي أثر العلم عليه وانتهى الموضوع. فكثرة التنقل والتذبذب هذا مما يعيق طالب العلم، ولذلك اعتنى العلماء في ذكر المنهجية في طلب العلم وكتب به الكتب. فهناك كتب مؤلفة في المنهجية، ما الذي يبدأ بطالب العلم وكيف يقرأ وكيف يدون الفوائد وكيف كذا، وتكلمنا عن هذا. وربما من أحسن الكتب التي تكلمت عن هذا كتاب الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله معانا في طريق طلب العلم، وأنا أنصحكم به بشدة أن تقرأ هذا الكتاب بالذات، لأنه من أميز الكتب التي كتبت في هذا الفن، وذكر أمورا كثيرة ربما لم يذكرها غيره. العائق الرابع من عواقب في طريق الطلب عدم الانضباط في حلقات العلم ولا الانتظام. بعض الطلبة قد تكون له همة في الطلب، فتجد كثير القراءة والاطلاع، يقسم القراءة والاطلاع ولا يضيع أوقاته، ويحب السفر ولقاء المشايخ والعلماء ويحرص على ذلك شد الحرص ويبذل أوقاتا كثيرة، لكنه لا يكون منتظما ولا منضبطا في حلقات العلم، لا ينتظم. وذاك تجد عند بعض الناس معلومات متناثرة، معلومات من هنا ومن هناك ومن هنا، وإذا جلس مع بعض أهل العلم والمشايخ تجي يتكلم ويأتي مسائل وأقوال وقال فلان وكذا وكذا، وتظن الرجل ما شاء الله متمكن وهو غير متمكن أساسا، لا ينضبط في حلقات العلم، وإذا بدأ بالدرس لا يكمله ولا ينتهي منه ويتنقل من درس إلى درس. فعدم الانضباط في حلقات العلم والانتظام من عوائق الطلب. وإذاك تجد أن هؤلاء بعد فترة، وإذا أصبح الرجل منهم مثقفا ولم يصبح عالما، ولا يقدر أن يشرح كتابا ولا أن يقرأ في فن ولا أن يؤلف شيئا، لأن المعلومات اللي عنده ليست منتظمة، ليست مرتبة منظمة. فلو قلت له اكتب لي في هذا الموضوع ما استطاع أن يكتب، اشرح هذا الكتاب المختصر ما استطاع أن يشرح. طيب أين طلبك العلم هذه السنين؟ وأين أوقاتك التي قضيتها؟ وأين اطلاعاتك وقراءاتك؟ لأنه لم يكن منتظما. ولذلك كان العلماء يلازمون العالم ملازمة، قد ذكرنا كيف لازم جرير بن حازم وغيره من العلم، لازموا العلماء، الذي بعض من لازم شيخه 30 سنة حتى توفاه الله، وآخر لازموا شيوخهم 20 و30 و40 وأكثر من ذلك، وهذا معروف عنه. وكان ينتظم، وذلك من المهم جدا في طريق الطلب أن ينتظم الإنسان في طلب العلم، وأقصد ينتظم في حلقات الطلب، إذا بدأ درس لا ينتهي منه أو لا يتركه حتى ينتهي منه، يستمر. والله الشيخ يطول، والله الشيخ ما يجيب معلومات كثيرة، ما يفصل في المسائل، هذه سمعناها كثيرا، ترك العلم ليش؟ والله الشيخ هذا يطول، والله الشيخ هذا يلتزم المذهب ما كذا، والله هذا الشيخ فيه كذا، وهذا الشيخ الوقت قصير، وهذا الشيخ لا يفصل ويذكر مسائل ويذكر الدليل ذكره بالكتاب ولا، وهلم جرى. أعذار كثيرة نسمعها من كثير من طلب العلم، وفي النهاية إذا رأيت إلى خواتيمهم تجد أنهم لم يحصلوا شيئا، وأكثرهم قد ترك حلقات العلم ولم ينتظم بها ولم يحصل شيئا، وإنما ثقافات ومعلومات متناثرة من هنا وهنا. وذلك من المهم جدا أنك إذا بدأت في حلقات العلم أن تنتظم وأن تصبر ولو طال الدرس، فإنك إذا سلكت هذا الأمر وأصبحت ممن يقطع الدروس لأقل الأعذار فهذا سيكون عادة عندك، ستترك بعد ذلك العلم كله ولن ترسخ قدمك في فن من الفنون. من العواقب في طريق الطلب أيضا الاستكثار من حلقات العلم والدروس. بعض الناس ما شاء الله صاحب همة، صاحب همة ويكثر من الحلقات والدروس، ما يترك درسا إلا ويحضره، دروس كثيرة ما بين متوسط ومختصر ومتقدم، فيكثر على نفسه من الحلقات العلم والدروس، وهذا كله فرع عن الخلل في المنهجية في طلب العلم. فتجد بعد فترة يؤول أمره من الإكثار من الحلقات فوق طاقته وفوق حاجته وفوق ما يناسبه. كثرة الدروس تؤدي به إلى أمرين اثنين، أو إلى أحد أمرين اثنين. الأمر الأول إما أنه يعدم ضبط المسائل فلا يتحقق له الفهم ولا يضبط المسائل. لماذا؟ لكثرة المعلومات، كثرة في الأكثر، يحفظ أكثر من كتاب فقه وأكثر من كتاب عقيدة، ما يترك درس إلا ويحضره، وأسبوعه كله في حلقات العلم، لكن ليس على منهجية ولا على انضباط. فتجد بعد فترة يجد نفسه لم يتحصل فهما، لم يحصل فهما، ولم يضبط المسائل لكثرة المعلومات وعدم ترتيب الأوقات، وهذا قد يؤدي إليه لعدم المذاكرة، لعجزه عن ذلك لكثرة ما يحضر من حلقات العلم. وهذا إذا وصل إلى هذه الحال انقطع عن حلقات العلم وصارت عنده ردة فعل عنيف، وهذا كثير يقع. أو أن كثرة الدروس تؤدي به إلى الملل والضجر، قد يقطع العلم لأنه لم يرى أنه قد بذل جهدا وحضر حلقات كثيرة لكن ما حصل شيء، فيجد أنه بعد سنين ما حصل شيء، ما يجد نفسه رسوخا ولا قدرة ولا تمكنا فيفتر. أو أن يؤدي به كثرة الحلقات إلى الملل والضجر، تجد بعد فترة يضجر ويمل، بل بعض قد تكون له ردة فعل عنيفة فيترك ويهجر جميع حلقات العلم ويصبح حاله كحال عوام الناس، وهذا كثير لأنه كلف نفسه ما لا يطيق. والعلم كما ذكر الزهري رحمه الله، العلم إنما يأتي عبر الأيام والليالي بالتدريج شيئا فشيئا، يبدأ من صغر العلم ولا يكثر على نفسه حتى يقوى أساسه، حتى يتمكن ذلك من البناء عليه، فإن ضعف الأساس لن يمكن بعد ذلك البناء عليه، ولو بنى شيئا لا بد وأن يأتي وقت ينهدم كل هذا البناء. من عوائق الطلب أيضا العجلة في قطف ثمار العلم، وهذه آخر بعض الطلبة يحضر حلقات ويبدأ في القراءة وفي طلب العلم، ثم بعد فترة قصيرة يريد أن يقطف ثمار هذا العلم، بعد فترة من الطلب قبل أن يتمكن عوده ويقوى ساعده يبدأ في التأليف أو يبدأ في التدريس ويقطع الحلقات، يريد أن يقطف ثمرة العلم فيصير شيخا معلما أو مؤلفا وما شابه ذلك وهو لم يتمكن بعد. وهذه آفة قد يكون منشأها فساد النية، وقد يكون منشأها عدم المنهجية، لكنها آفة تعرض كثيرا. فتجد العجلة في قطف ثمار العلم، ومنهم من يكتب ويكتب المقالات والمؤلفات، وربما اشتغل حتى بالردود قبل أن يقوى عوده، وقد يناظر غيره قبل أن يقوى عوده فيصدر نفسه قبل أن يتصدر، وهذه آفة تعيق الإنسان عن طلب العلم. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا سود وتوج قد يمنعه التسويد من أن يطلب العلم، ولذلك يحتاج إلى التفقه قبل أن يبتلى بهذا. ولذلك لا تتصدر قبل أن تتمكن، ومن تصدر قبل أن تمكن كان في ذلك هلاكه، وكان في ذلك هلاكه. وكان السلف رحمه الله كما ذكرنا في المحاضرة السابقة يلازمون أئمتهم سنين طويلة ولا يتركونهم حتى يتوفاهم الله تبارك وتعالى. وقال يعقوب بن سفيان أقمت في الرحلة 30 سنة، يطلب يرحل في طلب الحديث 30 سنة، ما هو والله السنين وانتهى، لا. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى وأنت تكتب علم، قال من المحبرة إلى المقبرة، وكانوا يحرصون على الفائدة كلما سمعوا شيئا استفادوه. فالشاهد أن العجلة في قطف ثمار العلم هذه آفة تعيق الإنسان عن الطلب، وإن كانت نيته فاسدة أثر ذلك، فأصبح من توعدهم النبي أو ذم من ذكرهم النبي عليه السلام أنهم أخوف ما خاف على أمتي عليهم المضلون. يتوج رجل يظن أنه إمام وهو لو غير متمكن، ضال منحرف، يضل في الفتاوى ويضل في كثير من هذه الأمور. من عواقب الطلب أيضا الإلف والعادة والتوسع في المباحات. لا يتصور أن يكون طالب العلم متوسع في المباحات وعنده دواوين وجلسات وخرجات ورحلات وذهاب وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تضيع كثيرا من أوقاته. هذا ليس سبيل، ليس هذا من سبيل أهل العلم ولا من طريقهم. أن يكثر الإنسان من المباحات وأن يتوسع في العوائد، والله لازم نحضر دواية فلان، ولازم ندور دواية فلان، ولازم دواية عند فلان وفلان، ولازم نطلع ولازم نأتي ولازم كذا، فتجد أوقاتا كثيرة قد ضاعت في هذه الأمور التي قد اعتادها وألفها. والعلم من أغلى ما يملك الإنسان وهو عزيز. وذلك قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله كما وثر عنه، قال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يعني لا بد أن تعطيه وقتك كله ليعطيك بعض العلم، لا يعطيك بعض حتى تعطيه أو حتى تعطيه كلك. وهذا يدل على العلم لا بد أن تبذل فيه أنفس الأوقات، ولا يكتفى بفضول الأوقات والأوقات الزائدة. العلم هو الأساس في الوقت، وكل ما سواه مما يحتاج الإنسان في حياته يكون تابعا عن العلم. لكن بعض الناس لا، عنده عوائد اعتادها وأمور لا بد أن يفعلها، فيأتي إلى أوقات الفراغ، وين عندي وقت فراغ، هنا أطلب العلم، هنا أطلب العلم. لا، هذا لا يفلح. قد يطلب العلم ويتعلم ويصبح رجل عنده ويستطيع فك المسائل والأمور، لكن لا يكون عالما. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام له جميل في أهمية أن يقطع الإنسان العوائد. من كان معتادا على أمور لا بد أن يقطعها. من لم يكن له عنده قدرة على أن يغير عوائده في طلب العلم لن يفلح ولن يتمكن من طلب العلم. فالعادة قد تأسر الإنسان، لا بد يكون عنده قدرة على تغيير هذه العوائد والعلاقة التي تعلق بالقلب فتصده عن السبيل. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام له طويل، أذكره على شكل مختصر، وابن القيم له كلام طويل في قطع العوائد والعلائق. يقول المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما أي النية والهمة والنية تعذر عليه الوصول إليه. إلى أن قال فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه، ولا يتم إلا بترك ثلاث أشياء. لا يتم النية والهمة ونحصل العلم والفضل إلا بترك ثلاث أشياء. ما هي؟ قال العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. لا بد أن يكون عنده همة على ترك العوائد التي اعتادها. ما يقول والله اعتادنا، لا والله متعودين نروح كذا، متعودين نزور فلان، متعودين نطلع، متعودين كذا. إذا جعل العوائد مما تعيقه هذا لن يفلح. قال ولا يتم ذلك إلا بترك ثلاث أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. أمور لا بد أن يفعل كذا، لا بد أن يزور كذا، لا بد أن يزور دول فلان، لا بد يسلم على فلان، ولا بد يطلعوا في الموقت الفلاني وما شابه ذلك، ولا بد ان يسافر كل سنه، ولا بد ان اذهب الى المكان الفلاني، تعودت على هذا. الثاني قال هجر العوائق التي تعيقه عن افراد مطلوبه وطريقه وقطعها. لا بد ينظف العوائق فيهجرها ويحترز منها. الثالث هجر علائق القلب التي تحول بينه وبين تجديد التعلم المطلوب، اي يهجر علائق قلبه، ما يتعلق به قلبه مما تميل إليه نفسه. قال رحمه الله والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها. قال وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة. فلا بد أن يترك فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المنام، فضول الخلطة. ومن رأى سير السلف وجد أنهم هؤلاء حياتهم كلها تدور حول العلم، بل ربما يمكث الرجل أياما لا يطعم إلا شيئا يسيرا لاشتغاله بطلب العلم، لأنه مهموم بما هو أحب إليه من الطعام والشراب. وإذا كان السلف رحمه الله يصبر بعضهم بعضا ويستحضرون مثل هذا. أذكر هذا على سبيل الفائدة، ربما كان أنسى أن أذكرها من قبل. لما رأى، يقول في رضي رحمه الله وهو راوي الصحيح عن البخاري، يقول: أملى علي البخاري حديثا كثيرا، يقول: فخشي بلالي، يعني كان شعرني أنا مليت أكتب حديث حديث. يقول: فقال لي: يا محمد، أهل اللهو في لهوهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، وأهل الدنيا في دنياهم، وأنت مع رسول الله وأصحابه. شوف انظر الكلمة العظيمة تؤثر في نفس الإنسان. أنت الآن مع الله، مع قول الله وقول رسوله، مع الصحابة، تعيش في هذا الجو وهذه البيئة، وأهل الله في لهوهم، طلعوا في ناس، طلعوا برق، طلعت برق، فقع، وهذا يدور ربيع، وذاك يدور كذا، وذا يدور ذا كذا، وهذا رجل مهموم فيما هو فيه. فالشاهد أن التوسع في المباحات والفضول يكسر الهمم ويضعفها ويضيع الأوقات. لا نقول إنسان يسد طريق، لا، لا بأس. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدو أحيانا إلى بعض النواحي حوله، يبدو يعني يخرج في البادية كاشتة يعني، لكن هذا يكون أحيانا، قد يحتاج أن يخرج مع أهلي أو مع أصحابي، لكن تكون همته هو التكسر، هو إيش؟ تجديد النية، وكما قيل البعد عن الملال وما شابه ذلك، لكن يكون شيء يسيرا. ولكن لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن السفر للنزهة والنظر إلى المناظر الجميلة وغير ذلك، قال: هذا من الباطل، من اللهو الباطل، لكنه إذا كان يعين الحق فهو مما يستفاد منه لكسر الملل أحيانا. وذكر عن بعض العلماء أنه كان يحب بعض الهوايات ويفعلها. الشيخ رحمه الله كان في كل، كما ذكر عنه، في كل جمعة يذهب للقنص كما قيل، لكن أين أوقاته؟ أين باقي الأسبوع؟ إذا ذهب هذا اليوم أو بعض اليوم، أين باقي الأسبوع؟ أين يقضيه؟ إحنا طول الأسبوع قهوة عند فلان، وشاي عند فلان، وقاعد عند فلان، ومر بخيم فلان، وسولف فلان، أقول والله لابد نسافر ونروح وكذا، نمل، أي ملل. هؤلاء أولئك لما تنظر في وقتهم كله تجده غالبه في طلب العلم، فيحتاج إلى أن وقت يرفع عن نفسه. فالشاهد أن التوسع بالمباحات وأن يكون الإنسان أسيرا للعادة وما ألفه من عوائق الطلب. ومن أنفس الكتب في الحقيقة في هذا ما كتب عبد الفتاح أبو غدة، وإن كان أبو الفتاح أبو غدة عليه مؤاخذات رحمه الله ورحمة واسعة، لكن قد كتب كتابين جميلين: الصبر، صفحات من صبر العلماء، وكتب كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وأنا أنصحكم بقراءته، قيمة الزمن عند العلماء. ذكر أهمية الزمن عند العلماء، وذكر آثارا كثيرة في الحقيقة مما تشحذ الهمة. لكن أبو فتح الغدة معروف موقفه من الكوثري، موقفه من جماعة الإخوان، فالإنسان يذكره، يأخذ ما ذكره من السير السلف. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله
نعم. نذكر باقي العواقب، الحقيقة الوقت قد يعني ضايقنا، لكن نذكره على سبيل الاختصار قبل ما نطيل. العائق الثامن: الصحبة غير المعينة. من المهم في طلب العلم أن يصحب الإنسان من يعينه على الطلب، أن يصاحب طلبة العلم الذين يذكرونهم ويحتاج أن يجالسهم ويذكرهم مسائل، لا سيما النجباء منهم وأهل الهمم العالية. والإنسان يتأثر بإخوانه، ولا يخفى عليكم حديث مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال موسى عليه السلام بعد أن كلمه الله بالوحي، كلمه أوحى إليه، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أي طلب أن يكون أخوه معينا له حتى يكثر تسبيحهم ويكثر عبادتهم وذكر الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قوي بإخوانه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكل منها اختلف. فلا يليق بطالب العلم أن يكون صاحبه من أهل الباطل وأهل اللهو والسوالف والذهاب، وهنا يضيع أوقاته ويضعف همته. فالإنسان عليه أن يصاحب من يعينه في طلب العلم، لا سيما أهل الفطنة وأهل الهمم العالية، حتى يستعين بعد الله تبارك وتعالى بهم ويستفيد ويفيد. العائق التاسع: ترك العمل بالعلم وعدم الحرص على تهذيب النفوس وتزكيتها. وهذه آفة تعيق كثيرا من الناس عن طلب العلم. الأصل في العلم أنه من أعظم أسباب التزكية. العلم هو الذي يزكي النفوس، ولذلك قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم الآيات، فإذا جاءت من آيات تزكت نفوسهم، زكت، قد أفلح من زكاها وأدخل من دساها. ولذلك العلم هو من أعظم يزكي النفوس. فلما كان العلم وسيلة للعمل الصالح المقبول عند الله جل وعلا ارتفع شأنه وعلت مكانته، لأنه لا تحصل تزكية ولا عمل صالح إلا وفق العلم، وذلك قدم العلم على العمل. فالعمل بالعلم والحرص على تزكية النفس هذا من المهم بمكان. قول علي رضي الله عنه المشهور، وقد ذكرنا شيء من آثار السلف في ذلك، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وقول الحسن البصري مقولته المشهورة، قال الرجل كان رجل يطلب العلم، أو كان رجل طلب العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك، أثر العلم في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. قال وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. باب من العلم فيعمل به خير له من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن السلف رحمه الله كان مقصده من هذا هو العمل، وذاك زكت نفوسهم وصلحت وجاءت عنهم الآثار الكثيرة. ومن تأمل سيرهم وجد أنهم طلبوا العلم للعمل، وذاك ترى في قيامهم وفي صيامهم وفي جهد وفي جهادهم وفي صبرهم شيئا عظيما. ويقول عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذي كان يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أي ليس هم أن يحفظوا، لا، 10 آيات يقف عندها حتى يتعلم ما فيها من الفقه وحتى يعمل بها ثم ينتقل 10 بعدها. وهذا كله يبين بأن أنهم كانوا يحرصون على العمل. وترك العمل وعدم وجود أثره على الإنسان هذا من علامات عدم صلاح النية. إذا أردت أن تعرف من علامات الظاهرة على عدم النية الصالحة أن يطلب الإنسان العلم ثم لا يجد أثرا له، لا في صلاته ولا في صيامه ولا في أدبه ولا في خشوعه ولا في ذكر الله تبارك وتعالى ولا في تطبيقه للسنة التي تعلمها. فهذا من علامات التي تبين أن النية ليست صالحة، إما أن تكون فاسدة أو أن يكون يطلب العلم بلا نية. وهذا قد تكلمنا عليه أيضا في المحاضرة السابقة. وحال السلف رحمه الله مع العبادة والقيام والصيام شيء كثير جدا، وذا كان أصلا كون رجل يطلب العلم ولا يرى أثره عليه هذا شيء غريب، بل لا يعد الإنسان طالب علم. لما جاء رجل من طلبة الحديث الإمام أحمد رحمه الله فاستضافه الإمام رحمه الله في بيته وترك له إبريق ماء حتى إذا قام من الليل توضأ، فلما جاء ليوقظه الفجر وجد أن الماء لم يتحرك، فقال سبحان الله طالب علم لا يقوم من الليل. فاعتذر هذا وقال يا أبا عبد الله إني مسافر. فغضب الإمام أحمد قال سبحان الله لقد سافر مسروق وما نام إلا ساجدا، أي ما ينام إلا هو ساجد، يذهبه النوم. ما منع من السفر من قيام الليل ولا من الصيام، وتم قول سبحان الله طالب علم لا يقوم من الليل. ما كيف طالب علم لا يقوم من الليل؟ الله جل وعلا أول ما أمر نبيه قبل أن يأمره بالرسالة أمر بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قبل أن ينزل عليه المدثر التي فيها البلاغ. ولذلك من رأى سير السلف وجد عجبا. شعب الحجاج هذا اللي كان يرحل في طلب الحديث وربما رحل 6 أشهر في طلب حديث واحد، يقول أبو قطن يقول رأيت شعبة وقد التصق جلده بعظمه من كثرة العبادة، أي عظم على لحم أو لحم على عظم، جلد على عظم. هذا الذي يسافر ويفتش الرجال ويتكلم ويقول طلبة العلم لا مجالسي ودي نصارى حبوني مجالستكم إن هذا العلم صدكم عن ذكر وعن الصلاة، هو معروف كلامه رحمه الله. انظر على كثرة سفره كان مشغولا بالعبادة رحمه الله، وهذا كثير الحقيقة. وإذا كترك العمل وعدم تهذيب النفس يجعل طلب العلم عادة، وإذا صار طلب العلم عادة فإنه معرض لتركه وكذلك يسهي ويقسي القلب. فيحتاج الإنسان إلى أن يهذب نفسه وأن يرى أثر العلم عليه وأن يحرص على العمل بهذا العلم. ومن الآفات التي تعرض على الإنسان أيضا في هذا الباب ما يتعلق بترك العمل وعدم تهذيب النفس من الآفات المشتهرة التي تعرض على بعض طلبة العلم هو آفة العجب والكبر، وهذا من أعظم العوائق. لأن الرجل إذا لم يهذب نفسه ولم يعمل بالعلم فإنه قد يطرأ عليه شيء من العجب، لا سيما إن حصل فهما أو تميز بشيء. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستكبر لا يطلب العلم، لأنه يمنعه الكبر من أن يسأل ويتفقه، فربما تعصي عليه المسألة ويستحي حتى لو قال ها ما فهمت، فيستحي من السؤال فيمكث هذا حتى لا يقال أنه جاهل، ثم يبقى جاهل الحقيقة. وقال ابن سعود رضي الله عنه: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط. وسئل عبد الله المبارك رحمه الله عن العجب ما هو، فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، ترى أنك متميز عن غيرك، أحفظ من غيرك وأكثر انتظاما وأكثر، فيبدأ يدب العجب. ولذلك كان السلف رحمه الله يحرصون على إخفاء أعمالهم، يستخفون في كل شيء. فربما يقرأ رجل القرآن فيدخل عليه صاحبه فيغطي القرآن حتى لا يقول أني كنت أقرأ. وأيوب كان يقوم الليل كله أو يقوم أكثر الليل، فإذا جاء واحد تنحنح كأنما للتو قد قام من النوم، كلهم يخفون أعمالهم. وذلك العجب آفة تعرض بسبب عدم حرص الرجل على أن يزكي نفسه وأن يهذبها. من العوائق أيضا المعاصي والذنوب. وكم من المسائل التي نسيها العبد والأمور التي لم يضبطها بسبب ذنوبه ومعاصيه، قد تكون نظرة واحدة سببا لحرمان كثير من العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن أعظم الرزق الذي يرزقه الله العبد هو العلم. إذا رزقك الله بالعلم أعظم من أن يرزقك بالطعام والشراب، لأن العلم غذاء الأرواح والقلوب، والطعام والشراب غذاء الأبدان. فقد ينسى رجل العلم بالذنوب والمعاصي. وذلك قال الإمام مالك رحمه الله للشافعي في الكلمة المشهورة لما رأى نجابته ولما قرأ عليه الموطأ، قال: إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة معصية. وأنشد الشافعي رحمه الله بيات مشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني لترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. وذلك لابد الإنسان يتخلص من الذنوب وأن يبتعد عنها، لأنها تصد عن طلب العلم وتحرم كثيرا من الفهم. العائق الحادي عشر هو أن يتولى التوجيه من ليس أهلا للتوجيه، وهذه مصيبة. بعض الناس قد يكون داعية نشيط في الخير قديم في الدعوة، ولكن ليس أهلا للتوجيه. الذي يتولى التوجيه في طلب العلم هو من مارس العلم وتمكن منه وذاقه وعرف طريقه وتحقق منه، مو الداعي والله لأن هذا فلان مسؤول منطقة ولا هذا كذا ولا هذا قديم في الدعوة ولا هذا مسؤول في خيري ولا هذا رجل معروف، لا. ولذلك من العوائق أن يتولى التوجيه توجيه طلبة العلم من ليس مؤهلا. وهذا كثير كثير من الغضاعة أوقاتهم بسبب الذي يتولى التوجيه والله كبير في المنطقة أو ما شابه ذلك، أو إذا كان في تنظيم معين مسؤولهم فيتولى التوجيه يفعل كذا لا تفعل كذا، والرجل غير ليس عالما ولا طالب علم متحقق من العلم، وهذا خطأ كبير جدا. فإن الذي يوجهك في طلب العلم ويرشدك للطريق هو لابد أن يكون رجل قد سلك الطريق ووصل. أما أن يوجهك من لم يسلك هذا الطريق، قد يوجهك في أمور تربوية أخلاقية لكن لا يوجهك بالعلم لأنه لا يعرف طريقه، فكيف يوجه فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهذه قضية مهمة، أن لا تأخذ التوجيه إلا من أهل العلم في طلب العلم. العائق الثاني عشر الانشغال بما لا ينفع، وتشتيت الذهن بمتابعة الحوادث، والله صار كذا وقال فلان كذا وفلان رد على فلان بكذا وقيل وقال، ويتبع الأخبار السياسية وحصل كذا والمجلس فعلوا كذا وصوت على المجلس فلاني والنائب الفلاني قال كذا، وتهلم جرات يتبع بعض الناس تويتر ويتبعون وما شابه ذلك، قد يشتركون في الواتساب وفي بعض المجموعات، وقيل وقال وذهب وهم جر، فيتابع ويقرأ الأخبار ويقرأ الجرائد ويقرأ كذا. ولا شك أن هذا من ضياع الأوقات، ولا يليق بطالب العلم أن يشتغل بهذا، ولا أن يقرأ الصحف ويقرأ الأخبار والأحداث والخلافات والشقاقات سواء ما يدعى أو غير الدعاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن الإنسان مر تركه ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام:
مرشدا لابن عباس الذي صار ترجمانه حبر ذنبه ترجمان القرآن، قال احرص على ما ينفعك. هذه وصية يجب أن تكون منك على بال في كل الأوقات، احرص على ما ينفعك. ما لا ينفعك لا تلتفت له. سمعت ايش قال فلان، فلان رد على فلان، فلان كان ترك عندك فلان وفلان وقيل وقال، لا تلتفت له ولا تعبه ولا تقرأ، لا تضيع وقتك. وتتابع الأخبار السياسية وش قال المجلس الأمن وش قالوا كذا والمجلس صوته والقضية فلان، يترك عنك هذا. لا ينبغي أن يشغل طالب العلم نفسه بمثل هذا. ولا بد أن تعلم أن كل ما تراه أو تسمعه فإنه يترك أثر وانطباعا في القلب ويشوش الفكر. مقطع تراه يرسل لك مقطع والله جريمة ولا مقطع كذا ولا مقطع فيديو وقال فلان، هذا المقطع يبقى منطبعا في ذهنك أياما، وكلما انطبع شيء في الذهن قلما يخرج. ولذلك يشوش ذهن طالب العلم، وطالب العلم هذا يصفي الذهن حتى يستوعب المسائل، فهذا يشوش الفكر. صورة تراها قد تنطبع في الذهن وتلوح لك بين فترة وأخرى. والله اسمع طالع بعضهم يبعث أشياء فيديو، وهذا صاحب غنم وراعي وهذا ينكت، وهذا أشياء تافهة لا قيمة لها، ويضيع طالب العلم وقته في مطالعة هذا ومطالعة هذا. واتسبات وما شابه ذلك اتركوا عنكم هذا كله. ولا تشوشوا أفكاركم فيما تقرؤون، حافظ على هذا، حافظ على بصرك وعلى سمعك وعلى قلبك حتى يكون لا يدخل إلا ما هو نافع. لا تسمع إلا ما ينفعك ولا تقرأ إلا ما ينفعك، وما لا ينفعك اترك. لا شأن لك لا بالسياسة ولا بقريب من السياسة ولا بقيل ولا قال. أنت تريد قال الله قال الرسول مسائل العلم والفقه والعقيدة والحديث حتى يصفى ذهنك ويبقى قلبك مشغولا مهموما بمسائل العلم، وهذه قضية مهمة. ومن ذلك أيضا وهو العائق الثالث عشر أيضا من عوائق طلب العلم أيضا التزام الإنسان ببرامج ويشغل نفسه بأمور يقوم بها غير طالب العلم. بعض الناس قد يكون في منطقة أو في تنظيم معين فيشغل في برامج كثيرة والله في الثقافية وفي الإعلامية وفي كذا وفي كذا، ولا بد يحضر الدرس الفلاني والديوانية الفلانية بد يحضرها والبرامج العامة لا بد يحضرها وهكذا. فتجده يلزم نفسه بأمور وفي رجال وفي حضور بعض المجالس وذلك مما لا منفعة فيه. لا نقول يترك الإنسان الصحبة التي تعين على الطاعة، لكن طالب العلم له شأن يحتاج أن يفرغ وقته وأن يجلس في الأوقات التي يحتاج إلى الجلوس، وأن يذكر نفسه ويذكر يكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره، ناصحا لعباده مذكرا لهم. فقد يخرج مع إخوانه وقد يؤانسهم وقد يدخل السرور عليهم لكن لا يضيع وقته. وهذا والأسف كثير من بعض التنظيمات على هذا النحو، لأن بعضهم لم يتربى العلم ولم تقم الجماعة العلم أساسا ولم يتولاها العلماء، فتجد ربنا أصحابهم على هذا النحو. لابد هذا جدول، لابد أن تلتزمه جدول وتحضر وكذا، يوم عندك كذا الجاخور، يوم عندك كذا كذا، يوم عندك كذا، ويلومونك فتجد رجل منشغلا فيها في لجنة وفي كذا وفي كذا، وضاعت أوقات كثيرة بلا فائدة. نقول إنسان يشارك إخوانه وبالقدر الذي يحتاج إلى أن يشاركهم فيه بما يعود بالنفع عليه وعليه، لأن طالب العلم لا يمكن يكون منعزلا، لابد أن يكون معينا داعيا أينما حضر فهو ينفع الناس، لكن لا يشغل نفسه بما لا منفعة به. كل ما يستطيع أن يقوم به غير طالب العلم يقوم به، لا يقوم به هو، لا يتولى شيئا يستطيع أن يقوم به غيره، لأنه لابد أن يفرغ لطالب العلم. لكن المشكلة أن الموجه إذا لم يكن مدركا لهذا العلم ولا عارفا بالعلم ولا متصورا له هو الذي يشير للناس بمثل هذه الأمور ويشغلهم الأمور الإدارية التي لا منفعة فيها أحيانا. من العوائق أيضا وهو العوائق الرابع عشر التسويف والتأجيل. إن شاء الله أنا الدورة قادمة سأحضر، لا إن شاء الله بعد الصيف سأبدأ بالدروس، أنا سأحضر درس فلان، لا هذا خليه ينتهي الكتاب وأحضر الكتاب الذي بعده، وهل مجرة وهذه آخر. كما قال جل وعلا عن أهل النار قال ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسي إذا جاء أجلها. تؤخر ما تؤخر الخير. وكان بعض السلف يقول عن التسويف إنه من جند إبليس، سوف وسوف وسوف. قيل لرجل من عبد القيس أوصنا، قال احذروا سوف، احذر تسوف الخير متى ما جاءك وتمكنت استغله، أما أن تسوف وتؤخر وإن شاء الله لا خليت الكتابة والله وبدأ الشيخ أنا ما حضرت أول درس، لا إن شاء الله الكتاب اللي بعده سأبدأ، وهلم جرى وتضيع أوقاته بلا فائدة. العائق الخامس عشر بشكل مختصر يعني أخذ العلم عن الكتب. وذكرنا أهمية أخذ العلم عن العلماء وذكرنا أثار العلماء وأن هذه سنة ماضية، وأن العلم لا يتلقى إلا من أفواه العلماء والمشايخ، لا يتلقى العلم الكتب. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعض: من كان شيخه كتابة كان خطأ أكثر من صواب. وهذا معروف. وقضي مقل: لا تأخذ العلم من الصحفيين الذين أخذوا العلم من الصحف والكتب فقط. وهذا من العوائق التي تصد الإنسان عن العلم، أن يأخذ العلم من بطون الكتب ولا يتصور المسألة تصورا صحيحا، وتكثر أخطاؤه، بل قد يصيبه العجب والكبر لأنه لم يتربى ولم يتأدب بحلقات العلم. العائق السادس عشر، وهذا نختم به، الوقت قد ضاق، هو عدم استغلال أوقات الفراغ. من المهم بمكان أن تستغل أوقات الفراغ. قد تأتي وقت عطلة، قد يأتي وقت كذا، قد يأتي أحيانا وقت مرض أحيانا يقعدك عن الحضور، لكن عندك مقدرة للقراءة أو غير ذلك، استغل أوقات الفراغ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكان الرجل ربما الإنسان يبتلى أحيانا ببعض الناس الذين لا بد لهم من مخالطتهم، لا بد لهم مخالطتهم. ماذا يفعل؟ وقت يقتلون الوقت ويضيعونه، وهو إنسان مضطر لهم. يقول الجزري رحمه الله في هؤلاء الذين لا بد من مقابلتهم من أقارب الدنيا، قد يكون أقرباء قد يكون غير ذلك، يقول الجزري رحمه الله يقول: أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم حتى لئلا يمضي الزمان فارغا. ذهبت أشياء في أوقات لقائهم أفعلها. يقول: فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر. يعني إذا أتوا هؤلاء ولا لا بد أن يجلسهم، فتجد يبري الأقلام ويقص الورق ويرتب وكذا. يعني جعل أوقات لهذه الأعمال في هذا الوقت، كل ذلك حتى لا يضيع وقته. كونه مضطر يجلس معهم يستغل مثل هذا. فأحيانا الإنسان يستغل أوقات الفراغ، لا سيما أوقات العضلات وغير ذلك، يستفيد منها. كلما وجد فرصة وفسحة استغل هذه الأوقات، وإذا كان مرتبا قد رتب أموره في قراءته وغير ذلك، لا بد من هذه الأمور. فيستغل عطلات انقطاع الجدول بالحفظ والمطالعة والمدارسة والحفظ وما شابه ذلك من هذه المسائل. هذه بعض العوائق الحقيقة ذكرناها على شيء من اختصار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نقيم، إذا كان في أسئلة مدة سؤالين ثلاثة على ذلك. نعم. هذا وثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وثر عن غيره أيضا، الإمام أحمد. نعم. لم تشوف الدرس ولا إيش؟ معاني في طريق طلب العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.